بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 87 بعد 100 على 1.
فكثير من الناس اعتادوا، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة ولا يجد في ذلك غضاضة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة، هذه صلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بالجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري، أنني أهمل ولا أهتم بجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثالثة وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هل على ما هل. تفضل.
جزاك الله خيرا. من الله عليك عز وجل، فكتبت رسالة وسميتها إعلام العابد وتكرار الجماعة في المسجد الواحد، واستفدت من كتابك جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
لكن أسأل عن بعض الأمور التي وجدتها من السنة تشير إليها في المسألة المبحوثة. أولا، جواز الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الذي عند أبي داود وخزيمة صحيح. يعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فهل هذا يصلح الاحتجاج على المسألة المذكورة؟ ومن ثم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، لا يتخلف عنها وعنها
إلا منافق
معروف، فالمقصود الجماعة الأولى، هل هذا أيضا
هو كذلك؟
ثم بالنسبة للجماعة الثانية، هل يستأنسوا على منع تعدد الجمعات؟ من أتوا متأخرين جماعة فاتهم الجمعة، فيمنع العلماء قاطبة يمنعوهم من إقامة جمعة أخرى، فهل هذا أمر آخر؟ أو الجنازة كذلك؟
هو كذلك، بارك الله فيك، ويحسن أن تستاضر بهذه المناسبة حديث: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجالا فيحطب حطبا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكم ما سوى.
وأيضا نفس الحديث الذي لم يوجد في الرواية، أنهم لا يشهدون الصلاة معرفة وليست منكرة، الصلاة قائمة في أذهان
لا شك. أي نعم،
وهي الأولى
صحيح هذا. موفق إن شاء الله.
أسأل عن حديث أبي بكر اللي عند الطبراني في الأوسط. الهيثمي في المجمع حسنه ونقلت تحسينه، وفي إقرار في عبارتكم له.
نعم.
وقفت على سنده في مجمع البحرين وأيضا في الكامل، رواه عندي في الكامل فيه عن عنة بقية الحديث.
آه. كيف؟
الوليد بن مسلم. معنى الوليد بن مسلم.
وليد بن مسلم.
نعم. الوليد بن مسلم.
إيه.
ما أدري ما قولكم في تحسين الحديث.
لا شك إذا كان يعني طريق محصورة بالوليد فيستأنس بالحديث ولا يحتج به. نعم. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه.
السلام عليكم يا شيخ.
مسائل مطروحة ما
تفضل.
المسابقة الأولى. شو؟ المسابقة.
ما أظن إنه الجواب السابق.
جزئية بسيطة، أنا أظن إنه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الأرباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة. إنه إجازة بيبسي بحط فيها مربح.
المسابقة الثقافية. جهة تطبع كتاب تبيعه تأخذ ثمنه. الآن هذا موجود في المساجد في دور القرآن الآن، مسألة واقعة.
نعم.
إدارة القرآن بمناسبة معينة، بمناسبة فتوح المدارس مثلا أو إقبال الطلاب عليها، لذلك يكتبون كتابا أو كتيبا فيبيعوه للناس. في الآن حالات في الصورة في الواقع، بعض دور القرآن تنظر للمحسنين فتأخذ فتجمع جوائز قبل طبع الكتاب وتوزع عليهم. تبقى الآن مشكلة قائمة، الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمزي ماذا نفعل بها؟ هناك فريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف لثمن الكلفة ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائزين.
أنا ظننت يا أستاذ أنه الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بريحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها، لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل، ولا رأي غير هذا.
تشجيع البضاعة وإعطاء الجوائز
هذا نفسه، وليست البضاعة علمية.
لا هنا غير
البضاعة.
هذا غير يعني.
لأن حبيت
يعني المثال اللي أتى بالأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن.
الواقع في المسألة مسائل البضاعة. إنه الآن بعض الشركات من مثال الشركات التي تبيع السيارات
معروف هذا
تعطي بطاقات تعمل سحب برصيد، فبعض الناس يعني يربح سيارة.
نعم نعم.
هنالك بعض الجوائز التشجيعية تأخذ مباشرة.
نعم.
يعني أشتري باكية مثلا بطاطا أو شيبس أو شيء أجد في داخله
معروف يا أستاذ معروف هذا بيبسي. نعم. سئلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة، وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4,000 دينار، هذه 4,000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة المسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4,500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة سيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى هل 4500 صاروا 4550؟ هل 50 من السيارة وبين السيارة بيطلع منها إيش مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم إيش، جعالة أو هدية أو تشييع أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا فهو قمار، لأنه أنت وزيد وبكر وعمر رح تشتروا وما رح يطلع لكم، واحد آخر بيطلع أخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. واضحة الصورة هذه؟ كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب إيش ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بالفرة، لا، اللي بيشتروا بالجملة بيبيعوا بالفرة، كلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. هذا أظن هذا الجواب.
هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة؟ فهل هذا يدخل بباب النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة، فكرة الجوائز التشجيعية؟ هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم أم لا يعتبر؟
النجش هنا ما أظن وارد، ما دام أنت بتقول السعر واحد.
السعر واحد.
إذن أنت بدك تقول مش النجش، بدك تقول المزودة.
مش مخادعة فيها، لأنه أصلاً ما في مخادعة.
أنا. هي مش داخلة أولاً بالنجش، لأنه بتعرف أنت النجش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراً، فبيغرر بي. هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، أنا بقول 15 إلى آخره، هو مش شرة، هذا هو النجش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا، لأنك أنت عم تقول السعر محدود لكن حاطين المشجعات هذه. فإذا هنا ما في عنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟
يعني الفارق شيخنا هو إنه زيادة الثمن، كانت إجازة البيبسي قبل المربع حقها 10 قروش، إذا زاد دخل هنا
اللي.
إذا ما زاد بقيت.
أي نعم أي نعم.
في أستاذي سؤال ربما بعيدنا المسألة الأولى بشكل يمكن قريب.
إيه شو بدي أشرح نعم.
هو إنك ذكرت في إحدى كتبك في عند حديث أن أول ما خلق الله القلم، تخطئة شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بقوله بحوادث الأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية. هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام، هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليك أن هذا هو المعنى المراد؟
لا، هو قول ابن تيمية هذا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق.
الوجود بالوجود يعني
ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له.
تذكر المرجع الآن؟
ربما يكون، ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. العبارتان من كلام ابن تيمية، ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعزم. هنا وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية. وإلا
كيف في هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش، مع العلم أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته إن شاء الله.
طيب كيف تجمع حين ذاك بقوله حوادث لا ولا لا؟
هذا يتكلم عن الإمكان، لا يتكلم عن الوجود، هناك فرق.
كيف؟
هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها،
لا،
ولا يقول بوجود حوادث.
لا كيف لا؟ وهو حجته أنه إذا قلنا أول مخلوق كائن معناه عطلنا الله عز وجل عن صفاته.
هي أستاذ كل أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا قديم، فهو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها، هكذا فهمت.
بس حوادث أخي، حوادث موجودة ولا غير موجودة؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن؟
نعم.
أم اسمح لي، أم هو فيما هو خارج عن الذهن؟
لا، هو فيما في الذهن. يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق إنه موجودة أو غير موجودة، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أو لم توجد. يعلق الوجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه في قضية الإمكان والقدرة.
طيب، إذا كان هذا كلام ابن تيمية ونرجو لكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟
هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما.
عفوا، ما أجبتني.
إذن أنا ما فهمت السؤال.
بقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد، ما هو سبب المخالفة من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم. صح؟
نعم.
طيب، إذن شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟
أنا الآن السؤال يمكن استطرادي أو استفهامي، إنه من المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم الذي القائلين بأنه ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلا هم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقواله.
لا، نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث أنه إلهم دليل ولا ما لهم دليل.
من كلام شيخي، من كلام الشيخ هذا
قصد. اسمح لي، بارك الله فيك. أنا بقول سؤالي هو كما يأتي، إذا كان هذا هو المقصود، ابن تيمية يبحث في أمر غير واقع، في أمر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج. صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمته، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيرهم إطلاقا، لأنه هذا ليس موضع خلاف. واضح سؤالي؟
نعم، واضح.
طيب،
يعني مخالفتهم إنما بتلزمنا. أيوة، نعم، هذا اللي يقول مخالفتهم إلو مناقشتهم ما بتلزمنا إنه هيك كلامه معنا.
يعني فهموا،
حرين هم يفهموا كما يريدوا، يقاتلوا كما يريدوا. العلائي
فهموا خلاف مراده، وخصوصا أن الآخرين عليه بهذا الكلام أغلبهم مغرض وله كلام سابق في ابن تيمية كأمثال ابن حجر الهيثمي.
نعم.
حتى يعني هو الأصل ما في خلاف، ابن تيمية لا يخالف الجمهور في هذا الأمر. أي نعم. فهموا سوء مراده، ويتكلم على إمكانية أن يكون يعني الاعتراض، ووضع اعتراضا وفصل ذلك أن ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية، الاعتراض أنه عدم القول بإمكانية ذلك أن يكون الله عز وجل ليس خالقا. هو يقول لا، هذا الأمر ممكن، ولكن الله عز وجل ولا يوجد، بدليل أنه في كثير من كتبه يصرح بأن الله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، ويصرح بأن العالم كله مخلوق حادث وأنه لا شيء مع الله عز وجل.
أنا أريد نقطة أصيلة. كلام ابن أبي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الإسلام، إنه قضية الوجود، وجود حوادث أو غير، متى وجدت، ما أول حادث، هذه مرتبطة بخبر الصادق ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن بربط بشرط إنه وجدت أو لم توجد بإيش؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الإمكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الإسلام. كلام شيخنا في قضية إنه ليش اختلفوا معه، نسبوا له في كلام هذا العلائي، نسبوا له إنه بقول في مادة أزلية مع الله غير مخلوقة. وين كلام هذا؟ بقول
زادوا على كلامه.
معليش، هذا زادوا، نحن نعرف زادوا عليه هنا وفي غير هذا المكان
كما يريد.
لكن اسمحوا لي، ألا تذكرون ولا أنا نسيان، ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين؟
نعم، يفرق.
أيه. يرجح ماذا؟
كان الله
قبله.
يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله، هل يقول بصحة ولا شيء معه؟
لا يقول بصحة.
إذن هذا ذهني أيضا ولا واقعي؟ لا شيء قبله. هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني أم عن أمر واقعي؟
الحديث يتكلم عن أمر واقعي.
طيب، فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك، فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟
لا أدري لماذا يستبعد، هل لربطها
من هنا؟ من هنا تأتي الإشكال.
هاي كلامه
من
الواقع، ما في استبعاد بلق معه.
كيف؟
بقول
الله حاول شخص قوي لأنه يستبعد، لأنه يمكن يكون يعني الراوي طبعا واحد، فلا يمكن يكون جمع بين ثلاث ألفاظ، طبعا راح يكون هي لفظة لكنه يعني
الجلد الأول الطحاوي.
صحيح، لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على اللفظين الآخرين، ما هو؟ نعم، هات نشوف شو عندك. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه، كيف؟ لأن هذا البحث مصغر عن ذاك.
نعم
شيخنا، هذا تذكير بقول إنه بس لما قلته، وأنا أحببت إني أنا أرى.
على كل حال أنت يدلني على المكان، أفدنا المكان اللي بدك الآن.
الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران.
طيب،
في هذين الموضوعين.
كتاب العرش له ما
فيه. كتاب العرش أيضا، بس أيه؟ بحثوا في شرح حديث عمران أوسع شيخنا.
طيب،
اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه.
إن شاء الله ينبغي أن نعيد النظر في هذا البحث جيدا، لأنه الحقيقة أنا بقول كلام تميمي بالمسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي أنه يكون أحب الناس يعني ابن تيمية إليه مثلي أنا أن يسيء فهم هذه المسألة. بكفي هذا، وأمثالي كثر، أمثالي كثر. مسألة ما في عليها يعني نصوص من الكتاب والسنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني، بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالإيش؟ بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا.
هو قدامه جماعة فلاسفة.
أيوة شيخنا، هو اضطر اضطرارا لهذا البحث.
جماعة فلاسفة.
اصلحوا لي يا جماعة، أنا قلت
العامة قبل الخلاص.
أنا قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة، عنا علماء، عنا علماء، علماء في الشرع. يعني هلا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي، هو ليس من علماء الفلاسفة، هو من أهل الحديث وأشعري. هذا وأمثاله بالألوف المؤلفة أنه يسيء فهم كلام ابن تيمية بالمعنى هل هو قائم في نفسي؟ والله هذا شيء كبير جدا.
ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا.
يعني بظن أنه قبلها.
نعم قبلها.
يعني رفض أن تنسب إليه، يعني
وهي من مستشنع المسائل المنسوبة.
طيب رفضها يا أخي.
طيب إيش معنى
كويس لك
تيمية رآها من كتبه؟ هل هذا يدل على أنه رآها؟
معليش، لا 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 لا
تقريرا بينا واحد.
أرجوك لا توسع الموضوع. يدل أنه إيش رآها ما رآها، هذا موضوع جانبي. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لكن ألا يدل أنه مستنكر لها؟
طبعا هذا بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا.
يعني كويس كويس، أنا هذا كلامي قلت به صريحا آنفا، أنه كلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مش أنا ما بفهمه، ما بيفهموها أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل، لأنه أنت لما عرضت الموضوع عرضته أنه هو حكاها وكأنه ما أنكره، لكن هو حكاها على أنه يعزى إليه وهو مستنكر له. المهم يا سيدي، بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟
نعم شيخنا، هناك أخوان. الحد الأعلى، الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح يعني لغاية طلوع الشمس، ولا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟
الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
الحمد لله.
ركعة، فإذا لم يدرك الركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها.
السلام عليكم. ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن النية؟
قلنا لا قضاء لها يا أخي.
أول شيء السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أتمنى من مدة طويلة أن أعرف عليك.
أهلا.
رأيتك من قديم من قبل أن أراك.
ما شاء الله. أهلا.
رأيتك في المنام مرتين.
ما شاء الله.
قبل أن أراك كذلك.
ما تكون عاشق بس.
لا مش عاشق.
إيه.
رأيتك مرة في المسجد.
أهلا مرحبا يا أخي،
الفرصة سعيدة اللي تعرفت فيك، وحياك الله وأني أحبك في الله والله.
أسعدك الله.
في عندي يا سؤالين أو ثلاثة.
ما شاء الله.
أول سؤال إن شاء الله، هل إذا الإنسان فعل شيء لا يعلم أنه سنة وهو في الواقع سنة، ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء، إذا أصاب السنة فقد أفلح، وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله؟
إن لم يصب السنة يبتغي وجه الله؟
لا والله. لا.
كيف يصير هذا؟
يعني أنا أفعل شيء
أنا فهمت كلامك، بس أنا ما فهمت من كلامك أنه إذا ما أصاب السنة فهو يبتغي بهذا العمل وجه الله.
إذا
كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن البحث السابق اللي طرحه أخونا هنا، واحد بيقوم بحي ليلة نصف شعبان وهو لا يعلم أنه هذا من السنة أو بدعة، يقول مثلا أنا راح أصلي الليلة ليلة نصف شعبان، إن كان السنة فالحمد لله، وإن كان ليست بالسنة فأنا أبتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بتصور؟
هذا في ورد في نص أنها بدعة.
ترك لي هلا، أنا مثال ما أجيب لك إياه. مثال بتريد تجيب أنت مثال من عندك؟
لا،
ريح حالك. أنا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال أفهم كلامك الأخير أنه إذا ما كان سنة فأنا مع ذلك أبتغي به وجه الله. كيف يعني بتصور هيك؟ يعني أنا ما عم أحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير، هذول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة كل الله منا، هذيك بيقولوا قال رسول الله وشو فيها أخي وإلى آخره. ضاع، مش أنت، هذا غيرك، ضاع بين هون وهون. شو بيقولوا بين ما حمانا من ضاعت حانا ومانا ضاعت لحانا وهي ضايع هلا، هذا هو، لكن مو أنت إلا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل، شو قال في نفسه؟ أنا راح أحييها، إن كان سنة كسبنا فضيلة السنة، وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت افترضت الآن الصورة الثانية أنه هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت بيكون عملت عمل صالح ما في إشكال، الصورة الثانية أنه إذا كان مو عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ هذا سؤال رقم واحد.
طيب.
بدنا رقم اثنين.
في فقرة صغيرة الآن بدرت لي.
أيه.
طيب، إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟
هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة، قلنا حديث إنما الأعمال بالخواتيم، الآن بنقول إنما الأعمال بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية
سنة،
وهي وهو لا يعلم أنها سنة. كيف هذا؟ ما بتصور هذا. هذا سؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح، يعني مضبوط يتحرى السنة في هذا الشيء، حتى ولو كان عمل يعني عمل يشتغل مشان يجيب فلوس يحضر لأولاده طعام لنفسه لأهله، أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟
يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي، هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، إنما تكون النية إيش؟ عامة في الأصل. أي نعم. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة.
لا ثلاثة، في أنا علمت من قديم، يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيها خلاف. قال الشيخ محمد ناصر الدئبالي مرة أكل عندي ما أغسلش يديه. قلت له الشيخ الألباني ليس حجة أنا ما أغسل يديه، بس بيجوز بردان بيجوز كذا. فأنا أسأل هل هو سنة غسل يديه قبل الطعام؟
هل فجأة تقديم القول على الفعل استنى؟
سنة إذا كان في يدك أو يديك لوثة. أما إذا فرضنا صورة، الآن أفرض لك يا مشان تفهيم المسألة، توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت إيش تغسل إيديك، ليش؟ لأنه غسل إيدين قبل الطعام سنة. هذا كلام غير صحيح، لكن أنت باشرت عملا ما بيديك، وربما يكون في غبار في عثار في عثار كي كذا إلى آخره، فغسلت يديك، هذا من باب النظافة، فهذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة في المسجد فخرج إلى المسجد يصلي بالناس إماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟
لا غسل قبلها ولا بعد
أبدا. إذا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك أنه حديث شعبان أشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الآن رح أقول لك، هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا، لأنه نحن في غني عن العمل بالأحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام، ومنهم الإمام سفيان الثوري، وبهذا القدر ننهي الأجوبة. لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا لا تتشبه بسيد العلماء وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟
أولا يقهرني.
لا ما يقهرك.
دفاع المدني.
دفاع المدني.
وجيش يعني أفضل دفاع المدني.
طيب.
نطفي حرائق ونس إسعاف وإنقاذ.
ألا لو أنت يعني قهرت هالنظام هذا.
إن شاء الله.
وعفوت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر، شو بيساووا معك؟
بتحاكم وتبهدل
وبيحلقوا إياها غصبنا عنه.
معليش، شو بيساووا معك؟ تتبهدل
بتحاكم
وبتتحاكم وأكثر من هيك بيشنقوك. بيشنقوك؟
لا سجن.
طيب الشنق معناه القتل يعني، بيقتلوك؟
لا
ما بيقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بنعرض أنفسنا للقتل؟ إذا عزمت فتوكل على الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
محفوظة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة.
نعم
20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بجعله شاذات ومردودات.
الله أكبر.
هذه لكم شيخ.
هي أعطيها لصاحبك هذا غير المحمود.
الله أكبر.
شايف شلون؟
الله
أكبر. أخي الضعابي.
نعم. 137.
ترك الصلاة يمكن ما
المهم ليس بعد فتح وصلت استفاد اسم الخالق ولا استفاد اسم
الخالق. طبعا شو الطبعة
الرابعة.
الرابعة.
الرابعة. 137-138.
هي
137-138.
مش مهم يعني. وشرح حديث عمران مجلد 18.
ذكر عقيدة أهل السنة. أن كل ما صح أن
تصدق. أنا باحث شيء عن
لا لا نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهو الآن إلى
آخره.
نعم نعم.
مجلد 18 شرح حديث عمران بن حصين.
عيش مطارش.
فتاوى. 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 شرح حديث عمران.
وين موجود؟
موجود
صوت نفس ضربة
المصرية
لكن آه. يقول المصور هو المصور
أنا أصور هذا لا قال
أنا
هذا الكتاب
الثاني
ولا كله
ترتيب ثقات
العزلي خبر أنه هو بيشتغل
اللي بيشتغل ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي هو القلعجي وأنا أخبرت بهذا منذ أكثر من عامين.
طيب إذا قبل ما تصوره ممكن نطلع عليه هذا الجزء الأول.
شوفه تحب تشوفه الآن؟
لا مش الآن بدي أخذه معي إذا في مجال يعني.
في مجال.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. هذه لا تزال بحكم لا
لا مش الآن بس إني.
طحوي.
ما كل خلم.
تفضل شيخنا.
هذا كان اخي الضعابي. نعم 137 ترك الصلاه يمكن ما اقول عشان تضوي.
المهم ليس بعد فتح استفاد
اسم
الخالق
ولا استفاد اسم الرابعه. 138.
هي
137-138.
مش مهم
يعني. طيب وشرح حديث عمران مجلد 18.
ذكر عقيدة أهل السنة. طيب. أن كل ما صح أن
تصدق. أنا باحث شيء عن
لا لا نعم. نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهو الآن إلى
آخره.
نعم نعم. نعم.
طيب.
مجلد 18 شرح حديث عمران بن حصين.
عيش مطارش.
فتاوى.
فتاوى.
فتاوى. شرح حديث عمران.
احنا اللي دعانا استاذ ننبه شيخنا على هذا الأمر. إنه كان عمدتهم إذا كان الشيخ ناصر الخيباني فهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف
ما فهم هذا هذا افتراء أيضا جديد
هيك هم بقول
ما فهم هذا الله
يخليك جزاك الله خير يا أستاذ
جزاك الله خير
شكرا لك ما شاء الله
أنت فهمت منه أنه يعني هذا
كلام إنك هيك فهمت فهمت أنا إنك هيك فاهم من كلام شيخ الإسلام لكن أغلب الظن غلب على ظني إنه
مسجل لكن أنت قطعته قلت له هنا وقت
لكن برضه هو قطعني
لما قال قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقف
أنا وسهلا جزاك
الله خير والآن مع جلسة ثانية
شيخنا بتذكر يمكن حدثك الأخ أبو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي
شو صار؟
حادث لولده توفاه الله
تبع إيش هاي؟
الكهرباء
تبع الكهرباء نعم
طبعا
أمام المركزية يعني
نعم هيو طبعا الحادث شيخنا الولد كان مروح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت طيب الذي شاهد الحادث يقول ما بعد ما ضربته الكهرباء يعني ارتمى على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للإطفائية قريب من المحطة وجاب الإطفائية أخذوه في الباص ودور المستشفى مكث من الغريب أنه مكث كم ساعة وبعدين مات في المستشفى اي نعم مع انه وصلنا مش بساعتها مع انه وصلنا انه مات بساعتها لكن لما سالنا قالوا يعني مكث مده في المستشفى ثم مات، لكن يعني ما يؤس منه اصلا. اي نعم. فهذه شيخ نشوف ترتب على اهل المحطه فيها، هل يعني خطا من اهل المحطه طالما انه في تقصير في التمديد، وانه في يعني تمديد بدائي ما هو على اصوله، يعني ما يكون
انا اعتقد انه التقصير صعب اثباته بشهاده ولد.
لا صح، لا التقصير في تمديد الكهرباء شيخنا،
هاي ترقية حلوة. ترقية حلوة منه
الغلط صحيح،
لأنه كلام هذا غير هذا.
آه نعم صحيح.
أيه.
مختار
ماشي ماشي. إيه أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ صحابين الكذيب شيء، هو كون وضعين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من أبو أحمد منورينه بالكهرباء.
نعم.
أه؟ نعم. وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري.
نعم.
وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحادث.
نعم.
آه. فمن هنا هم يدانون. أما قضية ما بادروا ما أغاثوا، يمكن كل واحد في شغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد.
أو خافوا من الكهرباء.
يعني.
فعلا موظف جاء ثم رجع.
عجيب.
نعم.
آه. طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع.
ما قطع الكهرباء كمان.
حتى هسه ما قطع
الكهرباء. لا يعني في وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء.
شيء بقدر.
على كل حال من الزاوية فقط ممكن إدانة المسؤولين هناك في الكازية.
شيء ما هو يعني مهم، يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء.
اي نعم. طيب انحلت المشكلة بين القتيل وبين
والله أولا كان في يعني شوية حواجز، أنه أهل القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطف في العادات، وعنده السلحية ويعتبر من الدية، وكانوا هناك جماعة ممتنعين عن دفعها. اي نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. اي نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة.
مين رجعوا؟
اهل القتيل.
ليه؟
على اساس انه عنده السلح يتم الدفع.
اه
اي نعم.
يعني هذه اظهار يعني اظهار حسن نية.
اي نعم.
باب اظهار حسن نية انه احنا طلبنا بهذا المال حقا، لكن مش انه بدنا اياه لابطولنا، بدنا اياه بس مشان
اقرار كذا
اقرار تفضل وهي رجعنا لكم اياه.
فالاخ فيه من اخواننا اسمه عبد الله الشمائلي، تخصص الان في المحاماه الشرعيه، كنت حدثتك عنه قبل مده، وكان من جماعه التبليغ ولا زال، لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. اي نعم. درس هذه الامور دراسه طيبه، ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طالب فيها منذ سنوات بعيدة، حتى أنه استطاع أن يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويوقعها لرئيس الوزراء وكذا في إقرار الدية الشرعية. لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له أنا ما عيش خبر هذا، أنا ما بوافق عليه.
مين ما بيوافق؟
قاضي القضاء نفسه.
الله أكبر.
هاي نعم. قال هذا ما
بوافقش على القضية على الدية الشرعية.
هاي نعم. الدية الشرعية لأنه هو دراسته طلعت معه 50,000 دينار.
هذا الأخ عبد الله الشمائلي.
على الذهب.
الدية.
هاي نعم. فالمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الإفتاء فيه 11 عالما.
إيه.
أو شيخا.
خليه. عامل عالم.
فسبحان الله العظيم آخر شيء أقروا انه في يعني دية، لكن ابل حسبوها على ابل رومانيا
على ارغف الاسعار.
ربنا الله دغري يعني مش فيها
ابل
ابل
على ابل رومانيا حسبوها تطلع 12,500.
ما شاء الله.
بعدين قالوا هذه في رومانيا، المهم ابل خلينا نخصم اجور النقل. فخصموا كمان 2500 صارت 10,000. فلان دي
سخريه الدار.
شيء عجيب، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. طبعا هو الاخ عبد الله حصل فيما مضى حصل دي شرعيه من المحاكم، واحد حصل 50,000.
الله.
وينه
لمين هاي؟
لواحد من عمان وكلوا فيها.
أين؟
هذا نسيبه يعني الآن في حيرة شديدة شيخ. من الموضوع هو طبعا بقول إنه أنا بدي أخذ كل ما يسمح فيه الشرع. كل ما يسمح فيه الشرع بدي أخذ. لأنه هذا ابني صار عمره 15 سنة. في لحظة طبعا أنا لا أنكر القدر بقدر الله وقدره. في لحظة انتهى.
يعني ما شاء الله صبر.
أي نعم.
الله أكبر.
فأنا يعني بدي أخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي إنه يأخذه. قلت له إذا أنت بدك تأخذ لابد الدية الشرعية تصل مبلغ كبير. لكن في شيء عندهم الآن في قانون العشائر إنه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار بدون محكمة شرعية وبدون قضاء.
أيوة.
وهذه مشكلة إنه أهله عندهم قاعدة إنه إذا أخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكلة. وبستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كثيرة جدا.
شيطان.
شايف؟ منها حادث صار مع نفس الشهدي كنت أنا راكب معه سيارة موديل سني مرسيدس ضربت في كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة أدب. قلت له إذا لا تتركه حتى يتعلم. فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وفي ثاني يوم هو في المحل الشغيل تبعه بطلب السيارة أخذ السيارة وراح مش شجرة وضربت السيارة من حيث لا أدري. فمثل هذه القصص بذكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض بصير عندنا مشكلة وكذا. فالرجل يعني في حيرة. قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه.
نعم.
وكمان نفس الشيء شيخنا إنه يقول لك إيه سمعتها عند الناس وإحنا كيف نأخذ كلام اللي يعني الناس ما تعودوا يأخذوا.
هو فقير ولا غني ولا وسط؟
والله هو يا شيخنا طبعا مظهره العام غني يعني امام الناس غني. عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له. لكن حقيقه امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني
يعني عادي رجل مستور
رجل يعني واقل.
شو بيشتغل
هو؟ بيشتغل تاجر كوميسيون. تاجر الكوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد. لكن الان الشغل ما هو تمام. ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال. لكن الان وضعه عادي او يعني يمكن اقل من عادي. ديون كثيره جدا عليه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اذا اخذت انا على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك هو شيكات وما شيكات بكتب له. احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء لثقته فيه وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا. قال انا بدي اخذ مش قادر يحمل فوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عن ما حرم الله. دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه فخذها وما تودع كلام الناس.
نعم احسنت.
قلت له ان شاء الله برضه انا اذا
كل انت كل
اذا التقيت بالشيخ ان شاء الله يعني اتيك براي منه
والله
استفيد منه ان شاء الله.
واضح جدا وهو أن له الحق أن يأخذ الدية إذا ثبت أنه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطأ.
طبعا هذا القرار تبع
شيخ علما بأنه باب العفو والصلح مفتوح. ولكن نحن ننصحه وننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام.
نعم.
وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها.
نعم.
هذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي إياه. فإذا كان هو بحاجة إليه ليأخذه ولا يبالي بتلك الأوهام والحوادث لأنه من باب التشاؤم والتطير.
نعم.
وهذا لا يجوز في الإسلام.
نعم. طيب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 ويسامح الشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر
قوية هاي يعني أمام الجاه
إنه أنا بدي حق الشرعي. حق الشرعي أنا أعتقد أنه ما لا يقل أقل شيء 30,000 فأنا أخذ 10,000 وأسامح بالباقي. لأنه فعلا شيخنا لو مشى في الليل وكل الأخ عبد الله الشمائلي هذا، أنا زرت عبد الله الشمائلي بعد الحادث، فوكله يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000.
بالمناسبة امبارح اتصل معي علي السطري الثقافة بيطلب لقاء معك.
نعم
انت؟ انا معي. قلت له لا ما
شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا.
الرجل انا عارف قلت له انت اسال اخواننا اللي اجتمعوا معه وناقشهم، صار هو يثني علي يعني انه انا والله شفته منصف
على
السطري. ايه 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 ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
ايه
ايه
ايه
ايه ايه ايه ايه ايه
الشعر كان موجود
الشيخ كان موجود
والله. طيب جيبوا لنا صوت الشيخ، انا الشيط بنشر
يا الله.
قصة بس، هل ترى يا شيخنا الجلوس مع حسن السقاف بعد هذه الجلسات ومع علمنا حرصه الشديد على الشهرة والسمعة؟
لا أرى هذا بعد اللقاءات التي قامت بين بعض إخواننا وبينه، وظهر أنه موقفه أنه رجل هالك وراء الشهرة بالاجتماع مع أخواننا السلفيين، وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب لا يبلغ المؤمن من جهر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان، وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم، فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت، وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره. وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي، فلعلكم تسمعون منه ما شهد هو بنفسه، وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي أو المناظرة التي كنا اتفقنا عليها. فماذا تذكر بهذه المناسبة؟
أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كان قد كتبها ودفعها ليطبع عند الناس، ففوجئنا في الجلسة أنه جاء بخفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث، فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها، فقال لم آتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا، ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط.
وأشاع
بين الناس أن الشيخ حفظه الله يعني لم يرد أن يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك، وجاء بعض الإخوة وكانا صوفيين وتحدث بهذا الكلام أمامي، فقلت لهم سبحان الله أبى الله إلا أن يظهر الحق، أبى الله إلا أن يظهر الحق. لذلك أنا كنت جالس في الجلسة وهذا الكلام ما صار قط، بالعكس الشيخ قال له تكلم وهو قال لن أتكلم. وطبعا كان زي ما ذكرت أنه كان رفض أنه أو ما جاب هذه الأوراق، كان شرط عقد الجلسة هذه الأوراق. لذلك شيخنا يعني الآن بهذه المناسبة أنا أطلب يعني لو كلمتين توجههم لإخواننا بعد عقد هذه الجلسات، وأيضا ما ننسى إخواننا اللي هم في الطرف المقابل، لأنه في إخوة لا شك أنه نحن لا نشك بحسن نيتهم وبصدقهم، لكنهم لم يروا أمامهم إلا مثل هذا الشاب المدعي، فبالتالي فتحوا أعينهم أمامه وعليه فلم يروا إلا إياه، فكلمة يعني لنا وكلمة له إن شاء الله حتى يعني تكون فيها فائدة وعبرة.
فأنا أرى بعد هذه التجربة كما ذكرت آنفا ترك الاجتماع مع الرجل، لأنه تبين من تلك المناقشة القديمة أو التي كنا تعاهدنا معه على الدخول فيها فامتنع، ومن هذه التجربة الجديدة التي قامت بينه وبين بعض إخواننا أرى أن يترك الرجل، وبتعبير سوري أن يزبل، أن يزبل أي يترك. ولا يهتم باللقاء به ما دام أنه تبين أنه ليس قاصدا الحق وإنما قاصد شيئين اثنين وأحلاهما مر كما يقال. الأمر الأول يتعلق بشخصه وهو أنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه يستطيع أن يجادل السلفيين لأنه يعلم هو غيره من المخالفين أن السلفيين هم أهل الحق وأخواهم حجة وبيانا، فإذا كان هو يعني يصمد معهم في المناظرة فمعنى ذلك أن هذه شهرة تساوي عنده الدنيا وما فيها، ولذلك هو حريص عليها. والأمر الثاني أنه كان يريد أن يحطم إمام السلفيين منذ مئات السنين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان حريصا كل الحرص على تكفير هذا الإمام الجليل. وفي الواقع إن كان يجوز لي أن أبدي رأيي بهذه المناسبة أن الموافقة في الدخول معه في هذه الجزئية التي ليس لها علاقة بالدعوة، لأننا كما نقول دائما وأبدا لسنا تيميين، فلو فرضنا لا سمح الله أن ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية فليس معنى ذلك أننا نحن نتبناها لأن ابن تيمية قالها، فنحن نختلف مع الذين يخالفوننا في الدعوة أننا لا نتبع أشخاصا غير معصومين وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين. لذلك مدام أنه يبتغي كل من هذين الأمرين، الأمر الأول الشهرة لنفسه والأمر الآخر تكفير إمام السلفيين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأرى أننا نكتفي بما وقع سابقا أو قريبا من التلاقي معه، وبخاصة أنه كان يسعى حثيثا لاستحضار كثيرا من أتباعه الرعاء الذين لا يفقهون من العلم شيئا، فيكتفى بما وقع والله عز وجل يتولى الصالحين المخلصين، والحق إن شاء الله سيتجلى لكل الناس الصالحين الطيبين إن شاء الله. نعم،
نصيحة يعني من معه من الشباب الذين قد يعني يريدون الحق لكنهم لم يروا إلا
الذين يريدون أن يتعرفوا على الحق في الواقع، فعليهم أن يسألوا إذا لم يتيسر لهم اللقاء المناظرة المخلصة كما كان المرجو من تلك المناظرات، فعليهم أن يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من إخواننا السلفيين الذين هم متمكنون في معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من حق ومن بيان بالحجة والبرهان، ثم لا نمنع نحن بالتالي أن يذهبوا إلى الآخرين ويسمعوا منهم، لأنه في الواقع نعتقد أن الحق واضح وأنه لا يلتبس أمره على الناس المخلصين كما أشار إلى ذلك رب العالمين بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان من هؤلاء الإخوان مخلصا يريد اتباع الحق فما عليه إلا أن يطالب كل من الفريقين بما عنده من دعوة ومن دليل عليها، وحين ذاك حينما يتقابل أو يقابل هذا الشخص المخلص أقوال هؤلاء وهؤلاء فحينئذ تتبين له الحقيقة كما قيل وبضدها تتبين أشياؤه. فإذا سمعت دعوة السلفيين مقرونة بالدليل ودعوة الخلفيين المخالفين للسلفيين مقرونة بما يزعمون من دليل فحين ذاك ستتبين الحقيقة لكل مخلص. والأصل في معرفة الحق هو الإخلاص لطلب الحق، وإلا فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين.
جزاك الله خير يا
شيخ. كيف؟
زيارات الزوايا الصوفية في كل أسبوع زاوية معينة.
ما عندي مانع أبدا، بس يعني مع التحفظ ما يقع شيء من الفتن التي قد تشتغل ضد الدعوة.
نعم. جزاك الله خير يا أستاذ. أهلا وسهلا. 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 أهلا وسهل
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.